بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في موضوع كيف نفهم الثالوث القدوس. النهارده الجزء السابع والاخير في تكمله الثالوث والفن. تجدون حضراتكم على موقع الكنيسة أو قناة مائدة الرب المقدسة الأب فرانسيس فايس كل اللقاءات اللي فاتت. في ناس سألتني نقدر نجمع فين باقي السلسلة وباقي العظات، فموجودة على اليوتيوب الشانل الخاص بمائدة الرب المقدسة اللي موجودة قدام حضراتكم. الثالوث والفن. حاول الفنانين منذ بدء الكنيسة الأولى المبكرة أن تشرح الكتاب المقدس عن طريق الفن بوسائل مختلفة، منها النحت ومنها الرسم وأيضا الشعر والكتابة وهكذا. لكن من بعد دراستنا في موضوع الثالوث الأقدس وكانت بدأت الهرطقات تزداد، فأراد كاتب الأيقونة أن يعطي لنا تعليم عن الثالوث من خلال الأيقونة، كتابة الأيقونة. فالأيقونة المقدسة هي دائما كتاب لنا أو كتاب المقدس مرئي يعلم الكنيسة. فالأيقونة في الكنيسة ليست بمجال الزخرفة أو للجمال، ولكن هي تعليم كتابي. أيضا تؤرخ الأيقونة لنا الحقبات الكنسية والتاريخ الكنسي، ونفهم منها حتى العقائد المختلفة على مدار السنين والسنوات. لذلك تضع الأيقونة في الكنائس للبركة وللتعليم أيضا، فهي كتاب مقدس مرئي ومفتوح لنا جميعا. لكن كانت هناك خطوات عديدة لتطور الأيقونة وبالأخص أيقونة الثالوث الأقدس. لا نستطيع اليوم أن نعطي كل شيء عن أيقونات الثالوث، ولكن سنحاول سريعا نأخذ بعض الأيقونات العامة ثم نستطرد سويا في أيقونة الثالوث لأندري اللي هو الروسي. في القرن الرابع بنجد جداريات حفر على الحجر فيها أشكال. لو بنشوف حضراتكم بنلاقي مواقف كثيرة وعديدة من الكتاب المقدس، ولكن على يساركم هتجدوا صورة للثالوث الجالس على العرش. ومن خلال هذا الثالوث اللي هو الثلاثة اللي بيتشاوروا مع بعض، الوجوه بتنظر إلى بعض، وبالتالي في منهم اللي ماسك حواء. هنا بنشوف ده مشهد الثالوث في الحفريات الموجودة أو الجداريات، وآدم وحواء، حواء وافة وآدم نايم بثبات عميق، في فكرة أن الثالوث موجود في مرحلة الخلق، الثالوث كامل الآب والابن والروح القدس. تطورت أيضا فكرة الثالوث أن الثلاثة في واحد جوهر واحد، ولكن يختلفوا في الأقانيم. فبدأت تظهر أيقونات مختلفة نجد فيها الوجه كأنه ثلاث وجوه، بالرغم أنه حيكون في أربع عيون فقط لا غير. لو شايفين حضراتكم في الصورة القديمة اللي قدامكم في من القرن الخمستاشر في إيطاليا، بنشوف في صورة بأنها بتعطي ثلاثة وجوه، يعني شخص واحد للثالوث ولكن أربع عيون. ده نتيجة لأنه لم يعطي الفنان بين ثلاث أشخاص المختلفين، وبالتالي سيكون ست عيون لو على المشهد الطبيعي. أيضا في حقبات أخرى في الكنيسة الغربية بدأت تظهر الثالوث أيضا بشكل وجه متعدد، لكن في شخص في جسد واحد. وأيضا بنرى فوق الهالة هنا شبه اللي هي فكرة المثلث، على أساس أن الثلاثة أضلاع ومن خلالهم من خلفهم الشمس. بشكل سريع ده تطور بعض الأيقونات. نجد كمان هنا بأنه بدأ يشرحوا الثالوث من خلال الجسد الواحد مع ثلاثة وجوه بأربع عيون وبرجلين واحدة بس، يعني كأنه شخص واحد وكأنه بأكثر من رأس فوق. أيضا في الصورة الموجودة قدام حضراتكم على اليسار بنجد أنه بيرسم فكرة المثلث اللي هو أن الثلاثة أقانيم. أيضا هنا بنجد كأنه ضابط الكل بشكل آخر، الثالوث الذي يعطي البركة ويعلم ويمسك كأنه الكرة الأرضية، وفي نفس الوقت كأنه الله ضابط الكل وبينتهي بهذه الكرة الأرضية بالصولجان عليه الصليب. الله ضابط الكل ويعطي الآب والابن والروح القدس. تطورت أيضا في الغرب أيقونة ورسومات الثالوث. دي من الصور النادرة اللي قدام حضراتكم، نجد فيها كأنه الآب ينظر إلى الابن ويتوسطهم الحمامة الروح القدس، وبالتالي يخرج الشعاع من فم الابن ويخرج الشعاع من فم الآب، وكأني الروح القدس اللي هو الناتج من خلال الآب والابن بالعلاقة بينهم، الكلمة المنطوقة من هنا فكرة الثالوث كلمة الله الآب اللي هو الابن. في مشهد أكثر وضوحا وقد يكون غريب لنا أيضا، في شباك نافذة على كاتدرائية بنلاقيها في القرن الثالث عشر، بنلاقي على الشباك أو الإزاز أو النافذة اللي في واجهة الكنيسة ثلاث أرانب، والأرانب هنا بدأوا يعبروا بالنحت ده على فكرة الثالوث أيضا، وبالتالي لكن هنا الثلاث أرانب في كأنهم حركة دائرية، في حركة الثلاثة بيشتغلوا مع بعض، ولكن الغريب اللي فيها في أن الثلاث أرانب أو الثلاثة رأس لكل أرنب بيعطونا ثلاثة أذن للأرنب، وكأنه بيعطي بالفكرة دي أن ثلاثة ولكن ما بيدوناش ستة أذن لكل أرنب، اثنين حيبقى المفروض الطبيعي يكون ستة، لكن هنا بيعطينا ثلاثة ودان أو أذن للثلاثة أرانب بفكرة بأنه يعطينا الثالوث. لكن بعد ذلك نكتشف بأن من أهم الأيقونات اللي بدأت تظهر في التاريخ عشان تقرب لنا الثالوث، بدأوا يعطونا بأن الضيافة الإلهية لإبراهيم. عارفين قصة في الظهيرة، كان مرة قاعد إبراهيم عند خيمته وبيقولوا ثلاث رجالة وبيظهروا لي، وبنعرف بهذه الفكرة بأنه هو وسارة مراته بيجوا بيستضيفهم إبراهيم، ومع ذلك بيقدم لهم الضيافة بنسميها الضيافة الإلهية أو ضيافة إبراهيم للثالوث، وبيأخذ الوعد إبراهيم آنذاك بأنه سينجب ابنا. وهنا بنشوف بأن عبد إبراهيم موجود في أسفل المائدة وكأنه بيذبح الخروف أو فكرة الحمل. دي كانت بداية ظهور فكرة الأيقونات للثالوث، بأن دايما الثلاث ملائكة ونجد معهم إبراهيم وسارة والخادم اللي كمان بيذبح الحمل وبيعمل الوليمة اللي لهي. ده موجود في سفر التكوين إصحاح 18، هذا النص الطويل جدا عن الضيافة الإلهية لإبراهيم. لكن فيما بعد بتظهر الأيقونة، وخاصة من بعد مجمع نيقيا، الأهم أيقونة عندنا من نص القرن الـ14 لتقريبا نص القرن الـ15 لأندري روبليف، اللي هي بتعتبر الأيقونة الروسية من الكنيسة الأرثوذكسية من أهم الأيقونات في العالم. ولكن هذه الأيقونة اللي بيرسمها هذا الفنان بيتكلم فيه عن ضيافة إبراهيم، هنا بيعطينا أنه بيرسم الثلاث ملائكة فقط بدون أن يطرح وجود إبراهيم أو سارة أو الخادم، ويبتدي يركز في الثالوث مباشرة. هذه الأيقونة محفوظة في موسكو لهذه اللحظة من أهم أيقونات العالم للثالوث، وتقريبا أقرب أيقونة تشرح عقيدة الثالوث. وأقول لكم كمان أن جميع شراح العقيدة دائما يستعينوا بهذه الأيقونة، أو شراح الكتاب المقدس أو اللي بيشرحوا أيقونات بيرجعوا لهذه الأيقونة، لأنها بتوصل أفضل طريقة لتوصيل عقيدة الثالوث. من أهم الأيقونات لأنها تتميز بأنها من ناحية الفنية والتكنيك قوية جدا، والناحية العقائدية أيضا قوية وتعطي رسالة. سأتناولها بأجزاء مختلفة مع حضراتكم، لكن حاولوا تركزوا في المشهد العام اللي هو حتى موجودة في خلفية الهيكل من ورايا الأيقونة الثالوث، هي موجودة ليمتلكها أسرة من كنيسة بيحبوا الأيقونات، وبالتالي استعرناها منهم حتى نضعها في الكنيسة في فترة تعليم الثالوث، وأن الأيقونة مهمة في البيوت. هنبدأ بشرح هذه الأيقونة لأن محتاجة أكثر من محاضرة ولقاء، ولكن بقدر الإمكان سأحاول أنهيها بسرعة شديدة كتأملية أكثر من أنها تكون ناحية فنية في تأمل اليوم. بنلاقي ثلاث ملائكة، والثلاث ملائكة قاعدين على الترابيزة والسفرة والمنضدة، وهم الثلاثة في حركة الوجوه بينظروا لبعض كأنها حركة دائرية، وبنشوف هنا الوجوه متشابهة كأنهم واحد، وبالتالي لا تستطيع أن تميز كالأيقونات القديمة السابقة الآب العجوز والابن اللي هو شاب والروح القدس اللي هو حمامة. ده كان تطور كبير جدا في عالم الأيقونات أن يرسم الثالوث وكأنهم ثلاثة أشخاص بالمعنى الثلاثة أقانيم، ولا يعطيهم بالصورة القديمة اللي هي معتادين عليها الآب وفي حجره الابن وأيضا الروح القدس الحمامة. ولكن هنا في قلب الثالوث بنلاقي أن كأنه حوار، والثالوث هنا بيعلمنا الحوار، ثلاثة أشخاص مختلفين كل واحد في الأقنوم أو الوظيفة والعمل، لكن بيتحدوا في فكرة واحدة. هذه الأيقونة دائما وشرح الثالوث يعلمنا من الحاجات المهمة جدا على أنه رمزية الأسرة والعائلة، ودائما يبدأ في شرح الأيقونات من ناحية الروحية بأنها تمثل فكرة العائلة وحوار العائلة المشتركة كآب وابن وآب وزوجة وابن أو الإنجاب. هكذا فكرة الثالوث عندنا، الحوار العائلي المشترك. هنا بنشوف فكرة الثالوث بأن بتشرح النص الكتابي، أي أيقونة هي أخذت نص كتابي لم ترجع لروح إبداع الفنان أو من أفكاره الخاصة. لا يوجد أيقونة في الكنيسة من اختراع الفنان، ولكن هو ترجمة النص الكتابي إلى مشهد مري لينا، وبالتالي أيقونة اليوم هي من سفر التكوين إصحاح 18. الثلاث ملائكة هما الثالوث، الآب والابن والروح القدس، مجتمعين حول المائدة. حاجة تانية، في منتصف المائدة أو في قلب الثالوث فكرة الحمل والخلاص. بنشوف في كاس، وهذا الكاس موجود في وسط الثالوث، وهو الحمل المذبوح، وهو اللي بيرمز حتى النهاردة في الكنائس التقليدية إلى المذبح، ودائما في قلب المذبح الإفخارستية أو الحمل المذبوح. نقطة مهمة في الدائرة اللي قدام حضراتكم، هذا الحمل المذبوح هو متأسس منذ يعني قبل إنشاء العالم، يعني فكرة الخلاص للإنسان موجودة في فكر الثالوث وليست حاجة حديثة. هنا صورة مقربة أكثر لحضراتكم، بنشوف وجوه الثلاثة ملائكة عن قرب. النظرات كأنه كل ملاك بينظر للتاني والتاني بيوصل للتاني لغاية ما بيلفوا التلاتة. لو بدينا من الملاك الأيمن حلاقيه بيبص كأنه للروح القدس والآب، وبعدين اللي هنشوفه في النص هو بينظر للتاني، فالتلاتة بيحاوروا بيبصوا في نظرات ولكن بشكل جانبي، لأن بيعطينا كأنه بهذه النظرة أنا ببص لجنب والتاني بيبص لغاية ما تلف تاني الدائرة بنظرة جانبية. الشفاه مغلقة، دائما يعطينا الكتاب المقدس أن الله يعمل في صمت، الله يشتغل في صمت. ولكن هنا مع هذه الأيقونة يعطي لنا شعور بأن هناك بعض الحزن الممزوج أيضا بابتسامة سحرية أو الفرح، وبالتالي كأنه لما تنظر لهذه الأيقونة بتكتشف أن في حوار، بالرغم أن الشفايف مغلقة أو صامتة عكس صور كثيرة لما بتنظر للأشخاص اللي فيها لا تعبر لك بشيء. كتير من العالم بيسافر مخصوص إلى موسكو حتى بس يتفرج على هذه الأيقونة، لأنها من أهم الأيقونات في العالم لهذا اليوم. هنا بناخد مقاطع كل ملاك بمقطع وحده، وبيكون عندنا حيرة إيه الرموز اللي موجودة في الأيقونة. هنشوف تاني، على إيدك اليمين في ملاك فوق منه صخرة منحنية، لو قدرتوا تشوفوها هنديها بتقريب أكتر، هينحط يضع عليها مربع أصفر حتى تكتشف. الصخرة دي هي بترمز لوقت ما الله أعطى الوحي والشريعة. في العهد القديم كان دايما الله بيتكلم من على الجبل، فكان نزول الوحي مع موسى بالذات كان على الصخرة، فنجد حتى الصخرة هنا تنحني كأنها ماشية مع حوار الثالوث. في الملاك اللي في النص أو الأقنوم اللي في النص بنجد من خلفه شجرة، والشجرة أيضا منحنية، يبقى الصخرة منحنية بيمشي معها الشجرة أيضا منحنية. الشجرة هنا ترمز للصليب وللأبدية. أيضا في الملاك الثالث بنجد فوق رأسه منظر المبنى أو العلية أو المحلة أو خيمة الاجتماع اللي كانت موجودة، رمز للكنيسة بدايتها في العهد القديم والكنيسة أيضا في العهد الجديد. هنا مشهد مقرب أكتر لكل ملاك، وفوق منه الرمز اللي وراه، واحد وراه صخرة، الثاني وراه شجرة، الثالث وراه الكنيسة أو العلية أو المشهد اللي قدام حضراتكم. في الثلاث ملائكة بنلاقي كل واحد فيهم ماسك بيسموه باللفظة الكنسية صولجان أو عصاية. العصاية دي ماسكها الثلاثة متساويين في هذا الصولجان، ومن هذا الصولجان بيكون أن الثلاثة متساويين في السلطة والعمل. في المجتمع الكنسي بيكون مثلا الأسقف أو البابا أو أكبر رتبة كنسية هي اللي ماسكة عصا الرعاية، ولكن هنا في الثالوث بيعطي الثلاثة كل واحد ماسك صولجان، معناه الثلاثة متساويين في العمل، وليس واحد يتميز أقوى من الثاني، ما يباش عندنا بالفكرة البشرية. الصولجان بيرمز كل واحد بالصولجان بتاعه ماسك بإيد، وحركة للإيد الثانية بتشير لحاجة. وهذا الصولجان من فكرة بأن يعطي الثالوث أنه متساوي في العمل، وليس واحد عنده قرار منفرد. دي ثلاث رموز اللي كنا بنتكلم عليهم: الصخرة، الشجرة، والعلية. الصخرة منحنية كأنها في حركة في الأيقونة، كأن وقت الظهيرة والرياح في وقت الجبل اللي كان فيه إبراهيم، والشجرة أيضا اللي هي رمز للخلاص، وأيضا بنشوف العلية اللي موجودة عند الملاك الثالث. الجبل مرتفع دائما للسماء لأن مكان الله دائما السماء، والشجرة والمبنى منحنين بيعطونا الخلاص، وكأنهم رمز العمل اللي حيكون في الأرض. يتوسط زي ما قلنا في البداية الأيقونة الكاس الموجود على المنضدة في المنتصف، وهذا الكاس لو بيقرب لحضراتكم بنشوف كأنه جواه حمل شكل خروف، هنشوفه في صورة تانية. الثلاثة بيشاوروا على هذا الكاس كل واحد بإيده وكأنه بيشاور، لكن الملاك الثالث بيشاور لإيده للأرض. يبقى في اثنين مهتمين جدا بموضوع الحمل، وده هنكتشفه بعد لحظات لماذا اثنين بس كأنهم بيباركوا الكاس، والثالث نوعا ما بعيد عن حركة الإيد عن هذه الكاس. اليد اليمنى دايما بتعطي في الأيقونات للبركة، والحركة دايما فيها حركة، دايما كانوا بيعملوها برمز الأصبعين، وهي بتبارك الذبيحة. وهنا مازال حتى الكاهن في الطقس بالأخص اللاتيني دايما بيبارك وبيعمل بهذا الرمز. الطبيعتين هنا طبيعة المسيح البشرية والإلهية، وهنا فكرة الثالوث، ولذلك دايما بيبارك بهذه الطريقة في الطقس اللاتيني، مش بيمسك الكاهن أو الأسقف صليب كالفكر الشرقي، ولكن دايما بيرمز بفكرة إيده لبركة الثالوث، فهو يعطي بالثالوث هذه البركة، ولما بيرشم الصليب مع نفسه هو كأنه الثالوث بيباركه هو شخصيا. لما يباركنا بيبقى بيشاور علينا، ولما بيرسم لنفسه الصليب كأنه ياخد بركة الثالوث لذاته. فالصبعين الموجودين في الأيقونة دائما بيرمزوا للطبيعة الكاملة الإلهية 100% والطبيعة البشرية الكاملة 100%، وهم بيشاوروا للكأس. هنا الملاك اللي في المنتصف واضح أكتر إنه هو بيشير، فهنا لكن في حاجة تانية تميز لينا في هذه الأيقونة أن الملابس، طبعا موضوع الملابس ورموز الملابس محتاجة لقاء كامل وحده منفصل عن الألوان والأشكال الهندسية والرموز اللي دايما في الأيقونة، ولكن صعب أن ناخدها كل النهاردة. لكن بنشوف أن الثلاثة مشتركين في لون واحد هو الأزرق، وهو اللي هو كأنهم مشتركين في نفس الطبيعة، يعني في نفس الجوهر، دلالة على أن ان في لون مشترك والوان تانيه في التوب بتاعهم مختلفه، بان اختلاف كل واحد في الاقنوم لعمله المختلف. ففي لون ازرق مشترك كانهم مشتركين في نفس الجور، ولكن الالوان التانيه الروب المحطوط مختلف لان كل واحد ليه عمل. الشجره اللي في المنتصف هنا بنشوفها بتعطينا تاريخ الخلاص، اللي هو بدايته بدأ بالكتاب المقدس بشجرة الخير والشر في آدم وحواء، وبتنتهي بأن شجرة الحياة اللي بتنتهي فيما بعد في العهد الجديد برمزية الصليب والخلاص. هذه الشجرة اللي هي مرتفعة من خلف الملاك بتنتهي كأنها جذورها عند الكاس اللي في النص، يبقى الشجرة دي اللي كانت هي من خلالها سقوط الإنسان الأول بتنتهي بالذبيحة اللي منها مصالحة برضو الإنسان من خلال الذبيحة. لكن عندنا حيرة في هذه الأيقونة، من هو الآب ومن هو الابن ومن هو الروح القدس؟ عبر التاريخ صنفت هذه الأيقونة بمدارس مختلفة وتشرح بأقوال عديدة مختلفة، منهم من يقول اللي على اليمين هو الآب، ومنهم من يقول اللي على اليسار هو الآب، وهكذا. يعني ما فيش مدرسة واحدة أجمعت على مين كل شخصية تكون هو الآب أو الابن أو الروح القدس. ولكن أغلبية الشراح لهذه الأيقونة بيعطونا شرح اللي أنا متبني أكثر، وأكثر اللاهوتيين بيتبنوا هذا الشرح. طبعا دي ميزة في هذه الأيقونة أن أندري روبليف أعطى لنا غموض وسر في هذه الأيقونة، ألا يكون بسهولة أن تكتشف من هو الآب أو من هو الابن أو من هو الروح القدس، لأن الثالوث صعب أن تميزه حتى لو اختلف عمل كل أقنوم، لكن في الآخر هم واحد، لأنه عايز يتكلم أن الثلاثة واحدين في الجوهر. وبالتالي هذه الصعوبة أنا بعتبرها وناس كتيرة هي ميزة في هذه الأيقونة اللي بتختلف على أيقونات التقليدية اللي هو الآب دايما كبير والابن صغير والروح القدس. وده ناتج بمقولة من أيمن عطهاني لأنه بيشرح في الأيقونات، وأنا واخد جزء كبير منه أخي في درس النهاردة ده أو لقاء النهاردة عن هذه الأيقونة، بنعطاني معلومة مهمة جدا. بنقول في نؤمن في قانون الإيمان، نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى. وهنا في عبارة كل ما يرى وما لا يرى مهمة جدا، اللي ألفها المجمع المقدس وخاصة من أول ما البدع ظهرت من أريس وبعدي من قانون نيقية، بنكتشف ما يرى وما لا يرى. يرى هو الابن، ده اللي شافته البشرية، وما لا يرى هو الآب اللي هو لا أحد يستطيع أن يرى الآب. فرأينا الآب من خلال الابن، والابن الذي في حضن الآب هو اللي عرف لنا الآب. وبالتالي هنا بيعطي لنا كاتب الأيقونة بأنه يرى وما لا يرى، الابن هو الذي أظهر لنا الآب. بدون الابن ما كناش هنعرف أي حاجة عن الآب. زي ما قلت لحضراتكم، يا ترى مين هو الآب ومن هو الابن ومن هو الروح القدس؟ هذا السؤال محير، ولكن في كل مدرسة بتعتمد على فكرة ليه بتقول ده الآب أو الابن أو الروح القدس. معظم الشراح يعتقدون أن الملاك على الناحية اليسار أو الشمال هو الآب الخالق اللي جالس على طرف المائدة، و يعتبر الملاك على اليمين خالص هو الروح القدس، لأنه لو بنشوف الإيد كأنها رمز الإيد اللي نازل لتحت كأنه شكل حمامة نازلة، وهي فكرة الروح القدس اللي حل في الكنيسة على شكل حمامة. وهنا اللي في النص بتعتبره الكنيسة أيضا وكثير من الشراح هو الابن، لأنه من وراء منظر الشجرة اللي هي ترمز للصليب والخلاص والإفخارستية الذبيحة في المنتصف مقابل الابن، اللي هو دور الابن المخلص من خلال الذبيحة والإفخارستية. ده أقرب طريقة لشرح من هو الآب والابن والروح القدس. يوبا شايفينه دم حضراتكم بالرسم الموجود ده، الآب على يسار أو على يمينكم بالنسبة للأيقونة اللي قدامكم، واللي في النص هو الروح القدس، عفوا الابن، واللي في الآخر الناحية الثانية هيكون هو الروح القدس. وبالتالي نقدر نشوفهم بالطريقة دي عشان ما يكونش عندنا لخبطة. الآب ده في الأيقونة، هذا الابن، وهذا هو الروح القدس. لما تشوفوا الأيقونة دي حاولوا دايما تفكروا بالتعليم اللي احنا بنعلمه، لأن ده مهم جدا، من أقرب الوسائل لتعليم الثالوث هذه الأيقونة. وأنوه بأن لا توجد كنيسة شرقية في العالم إلا مصر. كل الكنائس الشرقية بتعلم في مدارس الأحد منذ نعومة الأطفال، يعني هم صغيرين، أي درس عن طريق الأيقونة. فالأيقونة عمل مهم في التعليم الكنسي، وعلى خدام التعليم المسيحي ومدارس الأحد والكهنة أيضا تعلم الشعب زي ما احنا بنعمل النهاردة ليكم ككبار، وكل مدارس الأحد في كل فصل في سوريا، لبنان، الأردن، العراق، وهكذا. ما فيش درس يخلو من تعليم الأيقونة، ولكن تشرح لكل طفل على حسب ما بيقدر يستوعب لغاية ما بيكبر يقدر يفهم اللاهوت كله من خلال الأيقونات، زي ما كان في بداية الكنيسة من خلال الأيقونة. وبالتالي الأيقونة مهمة جدا إن ترجع في كنايسنا، ما تبقاش بالشكل بتاعنا اللي إحنا كأنها صورة مش عارفين قيمتها. وده اللي بيميز الشرقيين عن الغربيين، إنه بيعلموا في الكنائس بالأيقونات. هنا ده منظر الروح القدس اللي أنا قلت لحضراتكم فيه بأن الإيد نازلة. لو هتركز حركة الأصبع والإيد والصباع الصغير ده كأنها رمز الحمامة اللي هي نازلة، الروح القدس الذي سينزل على الأرض، وهو الذي سيكمل عمل الثالوث بارتباطه في الكنيسة وبالأشخاص وكل واحد في داخله. في سر تاني موجود في أيقونة الثالوث، وده تعلمته برضو حديثا من أخي أيمن، ما كنتش أعرفه قبل كده، من المعلومات المهمة الجديدة هشرحه الأول وبعدين أدي التطبيق بالصور. أي منظر بشاهده، لما بشوف منظر قدامي، صورة أو شارع أو مباني، بعناية المجردة بشوف المشهد أوسع دايماً قدامي، وكل ما عيني بتوصل لأبعد المكان بيصغر، يبقى المشهد يبتدي بواسع ويصغر يصغر يصغر، لأن عيني بتبقى محدودة. لو أنا بصيت لنهاية الكنيسة المشهد بيصغر عندي، يضم كأنه ضلعين بينتهوا بهذا الشكل، ويبقى من ناحيتي أنا من اتجاه عيني ووجهي ووشي بشوف المشهد واسع. إلا أيقونة الثالوث أندري روبيف عمل حاجة مختلفة، عكس وعمل رسم جديد اسمه المنظور العكسي أو العكس الطبيعي. النظرة الطبيعية لو أنا المفروض جاي عندي الأيقونة بشوف اللي قدامي ومباشر هو الأكبر، وجوه في عمقها أصغر، لكن هنا عكس أندري روبيف، كأن الترابيزة قدامي صغيرة، المقطع اللي قدامي صغير حتى مع الملائكة، وكل ما بدخل فيها بتوسع عكس اللي أنا بشوفه بعيني الطبيعية. المنظر اللي قدام حضراتكم بضع فيه المنظور الطبيعي والمنظور العكسي. في الأيقونة لو أنا اللي واقف في الشخص اللي قدام الأيقونة، كان كل الأيقونات بشوفها زي بعناية المجردة، اللي جوه أصغر واللي قدامي أكبر، إلا أيقونة أندري روبليف عمل العكس، اللي قدامي أكبر وجوه الأصغر. لماذا؟ لأنه أراد أن يعطي لي أن الثالوث حاضر معي في البشرية في الخلق والعمل، وبالتالي بيشاركني. الثالوث كأنه بيستضيفني معاه كما استضاف في الضيافة الإلهية لإبراهيم، وكأن إبراهيم هو اللي استضاف الثلاث ملائكة، ولكن بالحقيقة هو الملائكة اللي استضافوا إبراهيم. الله هو الذي يستضيفنا. فبالتالي الإفخارستية الموجودة هي رمز الضيافة الإلهية. الله هو اللي بيشاركني، ينزل من السماء من خلال التجسد ويشارك في حياتي. فهنا في أيقونة الثالوث بنكتشف بأن الله بيضيفني داخل الأيقونة ولا يجعلني خارج الأيقونة، وبالتالي بيضعني في قلب الإفخارستية. يعني أنا الشخص بعيش في الإفخارستية، وإذن كل شخص في الكنيسة النهاردة هو في داخل قلب الثالوث عندما يشارك في الذبيحة الإلهية. يعني أنا لما بتقدم في الصلاة وتقدم أخذ المناولة والذبيحة، أنا بدخل في قلب الثالوث، وده من الامتياز اللي عمله أندري روبليف، أنه وضعني في قلب الثالوث وعمل المنظور العكسي. زي ما أنا عاطي لحياتكم، لو أنا بشوف بالمشهد الأوضة أو الغرفة اللي قدامي، لو المشهد الطبيعي هيبقى قدامي اللي هو إيه، واسع وجوه أصغر. في الثالوث عكس وعطانا المشهد الخلفي بأنه قدامي أصغر وجوه أوسع، لأني جعلني الشخص في حضن الآب. الله بيحبني، وهذا هو منطق الثالوث، أنه تشبهت به الأسرة أي الخليقة. الله حب آدم، حب حواء، وبالتالي كمل معانا الخلاص بالرغم خطأ الإنسان الأول، وما زال يكمل معاه بالرغم أني إنسان خاطئ. ومن خلال الذبيحة بيشاركني ويعطيني نعمة الحياة من جديد، ومن خلال سر المصالحة. فهذا المنظور المعكوس غير أفكار كثيرة، أن أنا محبوب لدى الله وأنا في قلب الثالوث من خلال المنظور المعكوس. ودي كانت فكرة هندسية جديدة وكانت عايزة شرح كتير، ولكن هنحاول ناخدها. هذا المنظور المعكوس أيضا بنشوف في حركة الأقدام، في حركة الأقدام بنجد لو نظرنا ما بنعرفش أنهي الرجل اليمين من أنهي الرجل الشمال، أنهي حركة اليد ماشية مع أنهي قدم، هل هو كأنه واضع رجل على رجل، وممكن تضع ممكن تشوف رجل القدم اللي ظهرت تحت الملابس أو ثياب الملائك كأنها مع ركبة، وفي نفس الوقت بتشوفها مع الركبة الثانية. ده نتيجة لعمل هذا الإبداع والتكنيك الفني العالي جدا لأندري روبليف. هنشوف الحركة دي بالإشارات مع حضراتكم. هنا كأن هذه القدم لو مشينا بهذا الخط الوهمي، الركبة وصلت لغاية هذه القدم اللي من تحت، ولكن في نفس الوقت لو نظرنا الرجل الثانية كأنها الركبة تحتها الرجل، لكن هي في العين برضو هتشوف ممكن الركبة الثانية واخدة مشط الرجل أو القدم الثانية. وهنا بيدينا فكرة إن أنا في قلب الثالوث بدخل جواه. عشان كده هذا المنظور المعكوس بيخليني ما بقدرش أميز تماما أنهي ركبة أو قدم ماشية مع مشط الرجل اللي ظهر. ولكن هي الفكرة لو مشينا بهذا التسلسل هنقدر نكتشف إني بتنفع بهذا الشكل بعيني والتاني، ولكن ده كله عشان بيدخلني أن الأيقونة بتعطي لي المشهد الداخلي أوسع من المشهد الخارجي. نفس الحكاية في قدم الملاك الآخر. في حاجة تانية هنشوفها، في لو عملنا دائرة بأن هذه الحركة الثلاث ملائكة كل واحد بينظر للتاني وبتمشي بانسياب مع الأقدام ومع الرجلين أيضا، وأنه في مركز هذه الدائرة في دائرة تانية موجودة في النص بأن الثلاث ملائكة واحد في الألوهية، هما ثالوث واحد والإفخارستية في قلب هذا الحدث. في مشهد آخر كأن لو نظرنا للوجوه فقط كأنهم الثلاثة بينظروا لعمل الذبيحة اللي هي مقدمة للإنسان والمصالحة مع الإنسان. مشهد آخر في الأيقونات دائما تميز بالفكرة الهندسية. لو بدينا نعمل خط وهمي من المنتصف هنكتشف أن نص الأيقونة في ملاكين هياخدوا جنب أكتر، والروح القدس واخد اتجاه كأنه يعني شبه التلت الأخير من الأيقونة، لأنه هنا في حركة حوار بين الآب والابن على الذبيحة على خلاص الإنسان، بكأنه الاثنين بيقرروا خلاص الإنسان، وهذه الذبيحة هيكون دور الابن أنه بيقبل بالطاعة أنه يكون هو الذي يخلص البشرية ويكون بهذه التضحية. وبالتالي بنشوف أن قلب الأيقونة بالذبيحة في النص هو قلب الصليب. في المشهد اللي قدام حضراتكم هتشوفوا كأنه الابن اللي في المنتصف هو رمز للابن الذي صلب على الصليب، وهو برمز الشجرة وبرمز الكاس اللي هي الإفخارستية. وده اللي هو المنظور اللي عطاهولنا، ده محور الأيقونة الخفي في علاقة الثالوث مع بعض. وبالتالي الأيقونة تتميز بأنها بتعطينا أن بندخل في قلب العمل الفصحي وأيضا الخلاص للبشرية. فالقربان الذي في المنتصف أو الكاس هو قربان التضحية أو الذبيحة المقدسة. أخذت فترة كبيرة زمان أدرس الأيقونة دي، فيها حاجة غريبة. الترابيزة اللي في النص بنلاقي فيها زي مربع تاني، وكنت زمان أعتقد قد يكون الأيقونة دي تقطعت اترممت حصل لها تلف ورمموها وعملوا في قلب المنضدة أو الترابيزة اللي في النص هو مربع. لكن من الدراسة اكتشفت حاجة تانية خالص في الفكرة دي. هنا بنشوف أن الذبيحة هي الإفخارستية، وبنشوف كأنه في قلب الكاس هو شكل خروف، وفي أيقونات حديثة بدأوا يعملوها كأنها وجه الابن نفسه المسيح، وأيضا هذا الوجه كأنه كل واحد بتقدم في الذبيحة قدام الله. والمربع اللي كنت بقول لحضراتكم عليه وصلت إنه بيسموه، هو رمز اللي بيسموه في اللغات الأجنبية ريليك اللي هو الرفات. ريليك دي لفظة فرنسية، الريليك اللي هي بنعمل للأجساد القديسين وبناخد منهم جزء من ملابسهم أو جزء من جسمهم، وبيتحط ممكن في زياح صغير وبنسميها رفات القديسين. هنا في هذه الأيقونة وضع الرسام أندري روبليف هذا المربع الصغير، بأن كل الذين ماتوا في الإيمان بالمسيح كأنهم وضعوا ريليك أو رفات في هذه المائدة، مائدة الخلاص. فإن حتى الأموات المنتقلين، عشان كده حتى إحنا في كنائسنا التقليدية بنصلي لأجل الموتى وبنقدم بأسمائهم، وعلى الشعب أن يقدم قرابين ويقدم تقديمات لأجل هؤلاء اللي ماتوا والمنتقلين. فنحن نؤمن بأننا بنصلي لأجل الموتى، وإلا إذا ما كانش ليه فايدة ما كانش في داعي أن نصلي لأجل الموتى. فهذه في الأيقونة بنشوف هذا المربع الصغير اللي كأنه نازل في المفرش اللي خاص فيه الترابيزة في النص، كأني مع قلب الأيقونة الكاس والإفخارستية إحنا كمان موجودين، أمواتنا موجودين في إيد الله. هنا بمشهد أكتر، أدي الكاس في النص، وهنا تحت هتشوفوا اللي أنا ظللته بالأصفر هو اللي هو الريليك اللي هو المشهد إن كل الأموات اللي انتقلوا والمدفونين في الداميس واللي استشهدوا في كل تاريخ الكنيسة موجودين في قلب الله في هذا الحدث، لأنه جاء من فكرة الابن اللي قدم نفسه ذبيحة ومات لأجل البشرية، وهناك من أيضا مات من أجل خلاص البشرية من ناس معاصرة. حاجة تانية عشان الوقت بيجري والأيقونة كبيرة قوي، لو نظرنا في المنظور المعكوس بنشوف ملاك على اليمين ملاك على الشمال وبعدين متجهين للتحت مع بعض، فبنلاقي الأرجل قربوا لبعض، وكأن هذا المشهد يعطينا لو خدنا خط من المنتصف هنشوف فكرة المثلث والصليب في قلب الأيقونة، وأيضا مفهوم الكاس بشكل أكبر. يعني في قلب الأيقونة الذبيحة في المنتصف اللي هو الكاس نفسه والرليك من تحت، وأيضا بجانب الملاك اللي هو الروح القدس والآب، وفي النص الابن كأنه رمز. لو هتمشي مع شكل الأيقونة هيديلك نفس فكرة الكاس. هل مدركين التخطيط الوهمي اللي قدام حضراتكم؟ ويعني كأنه الذبيحة حتى الإفخارستية النهاردة في قلب الذبيحة. في بسرع بشكل كبير جدا لهذه الأيقونة، بتدينا رمز للعائلة، الآب يتشاور مع الابن والابن مع الروح القدس وعلاقة حوار دائم. هكذا العائلة المقدسة والعائلة في قلب الكنيسة دائما يكون في حوار بين الآب والزوجة، بين الرجل ومراته. نتيجة هذا الحوار اللي بالحب بيكون هناك الإنجاب، فالثالوث نتيجة هذا الحب للبشرية كان هناك الابن والآب اللي أعطانا ابنه نتيجة هذا الحب، لأنه بيحبنا وضحى لينا فأرسل ابنه ليخلصنا. فهذه التضحية رمز للعائلة، ولا توجد عائلة بدون حب ولا توجد عائلة بدون تضحية. عشان كده عندنا بيقول لنا ايه في اهم لفظ تلخيص للأيقونة دي، الثالوث هو واحد دون اندماج، الثالوث هو وحدة بدون اندماج، التلاتة في واحد ولكن لا يزول كل عمل في التاني وكأني مفيش تخصص، وهكذا الأسرة هي جسد واحد بدون اندماج. بمعنى الأب والأم أو الزوج والزوجة والأبناء هم أسرة واحدة، جسد واحد، روح واحدة، ولكن لكل واحد عمل. لا يصلح أن الزوج يأخذ دور المرأة والمرأة تأخذ دور الزوج وتنقلب الأحداث والأفعال وحتى الأولاد. وبالتالي بالرغم أنهم وحدة واحدة لكن هناك كل واحد ليه عمل خاص بيهم، اللي هو بيتكلم عنه كما أنا والآب واحد وبالتالي كونوا واحدا. ده النهاردة الدعوة اللي لينا من خلال الثالوث، كلنا متحدين في جسد واحد مع اختلاف عملنا في الكنيسة وفي العالم. فالثالوث هو وحدة بدون اندماج، الأسرة هي وحدة بدون اندماج، أي لا تتغير الأدوار. إن شاء الله نكون قدرنا بشكل سريع جدا لخصنا أيقونة النهاردة، لأنها عايزة سلسلة محاضرات واتدخل كل جزء وحده، ولكن بقدر الإمكان حاولت أقدم آخر لقاء الثالوث والفن بأن الأيقونات في الكنيسة هي مهمة، بتاخد منها التعليم وبتاخد منها كتاب مقدس مرئي. شكرا لحضراتكم في تتابعكم للسلسلة اللي تكونت من 7 لقاءات، ولإلهنا المجد الدائم الأبد أمين.